المجلس النبوي. فإذا أتم صلى الله عليه وسلم طوافه على نسائه عاد إلى المسجد، فإذا دخله صلى تحية المسجد عند سارية تسمى سارية المهاجرين، وهي متوسطة في الروضة الشريفة، وكان يتحرى الصلاة عندها، ثم يجلس شرقي المسجد في الروضة الشريفة مستندا إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، ويجتمع إليه أصحابه، وكان هذا اللقاء معهودا، بحيث أن من أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت فإنه يأتي إليه في المسجد، وقد يقل الصحابة حوله أو يكثرون بحسب فراغهم وظروف حياتهم، فإن كانوا قليلا تحلقوا حوله، وإن كانوا كثيرا جلسوا صفين عن يمينه ويساره حتى يصل إليه الوافد ويدنو منه السائل، وكانوا يحفون به عن يمينه ويساره، فإذا أعطي شرابا شرب منه ثم أعطاه الذي عن يمينه، وإن كان صغيرا أو غريبا. ومن ذلك عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وشيب لبنها بماء، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك. فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. وكان الصحابة إذا جلسوا عنده لا يحدون النظر إليه، ولكن يلحظونه بأعينهم لحظا لمزيد تعظيمهم ومهابتهم له، كما قال عمرو بن العاص: لو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. وكما كانوا يغضون أبصارهم حياء، فقد كانوا يغضون أصواتهم تأدبا وعملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولذا كان عمر وهو الجهوري الصوت إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم خفض صوته كأنه يسر إليه، ولا يستبين النبي صلى الله عليه وسلم قوله حتى يستفهمه، رعاية منه للأدب مع مقامه صلى الله عليه وسلم. ولم يكن في المجلس النبوي فرش يجلسون عليها ولا أرائك يتكئون عليها، وإنما فراشهم حصباء المسجد، فهي مصلاهم ومجلسهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في هذا المجلس مع أصحابه كأحدهم، ليس له شارة تميزه عنهم، فيجيء الغريب فلا يعرفه من بينهم، وربما سأل: أيكم ابن عبد المطلب؟ فلا يجدون ما يميزون به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وضاءته وبهاءه، فيقولون: هذا هو الأبيض المتكئ. فلما رأى الصحابة ذلك أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملوا له دكة من الطين حتى يعرفه القادم، فأذن لهم، وكان ذلك في آخر حياته، عام الوفود سنة 9. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتناوبون الحضور في هذا المجلس النبوي، كما في حديث عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فإذا جلس صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه تحدث إليهم، وكان أفصح خلق الله كلاماً وأعذبهم حديثاً وأبينهم أداءً. ليس كلامه هذاً مسرعاً ولا بطيئاً متقطعاً، وإنما هو فصل بين لو شاء العاد أن يعده لأحصاه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل تفهمه القلوب ويحفظه من جلس إليها، ولو شاء العاد أن يحصيه أحصاه. وغالبا ما يأخذ حديثه طابع الحوار المبدوء بالتساؤل، فربما ابتدأهم بالسؤال ليسألوه، كقوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قالوا: ليته سكت، شفقة عليه لما رأوا من تأثره. وربما سألهم ليلفت أبصارهم إلى معنى أعظم من المتبادر لهم، كقوله: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وربما استثار أذهانهم بالسؤال ليجيبوه، كما بدأهم مرة بالسؤال وقد أتي إليه بجمار نخلة، فقال: أخبروني بشجرة تشبه الرجل المسلم، لا يتحات ورقها، تؤتي أكلها كل حين، ما أخذت منها من شيء نفعك، فحدثوني ما هي؟ فوقعوا في شجر البوادي يعدونها علي، وهو يقول في كل: لا لا. ووقع في نفس عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكان عاشر عشرة هو أصغرهم سنا، أنها النخلة، فنظر فإذا في المجلس أبو بكر وعمر لا يتكلمان، فاستحيا أن يقولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وربما بدأهم بسؤال مفاجئ لينتهي إلى نتيجة مفاجئة، كما بدأهم قائلا: من أصبح منكم اليوم صائما؟ ففاجأهم السؤال إذ لم يستعدوا له، ولو علموا أنه سيسألهم لصاموا كلهم، فسكتوا جميعا. وأجاب أبو بكر قائلا: أنا يا رسول الله. فقال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فسكتوا. وأجاب أبو بكر قائلا: أنا يا رسول الله. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فسكتوا. وقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فسكتوا. وقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: ما اجتمعت هذه الخصال في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. ويستخدم أحيانا وسيلة الإيضاح وهو يتحدث، كما حدث مرة عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله، ويستعين بالرسم التوضيحي كما خط على الأرض خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. ثم قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان الخط الأوسط، وهذه الخطوط التي إلى جنبه الأعراض، أي الآفات التي تعرض للإنسان، تنهشه من كل مكان. إن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. والخط المربع أجله محيط به، والخط الخارج أمله، يتعاطى الأمل، والأجل يختلجه دون ذلك. فانظر كيف اختزل الفكرة واختصرها بأوضح بيان: فكل الموتى ماتوا ولهم آمال لم يستتموها، ومساحة الأمل أوسع من مساحة العمر، ولذا فلا بد من وضع الأجل في حساب الأمل. وهذا الاستغراق في الأمل هو الأماني الغرارة: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ومما كان يعمر هذا المجلس الاستغفار الكثير، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يلحظون عدم فتور النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار والتوبة، وربما عدوا له في المجلس الواحد 100 مرة قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. ولم تكن المواعظ ولا التعليم تتم بأسلوب إلقائي أحادي الاتجاه، وإنما بأسلوب حواري يعتمد إشراك المتعلم في عملية التعليم، ويعتمد الحوار الذي يتيح النمو العقلي والفكري للمتعلم. ولم يكن هذا المجلس مجلس علم ووعظ فقط، بل كان مجلس حيوية وتفاعل مع الحياة، فيشارك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما يتحدثون به، ويتفاعل مع حديثهم وهمومهم وشجون حياتهم. كما قال زيد بن ثابت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، وإذا ذكرنا النساء ذكرهن معنا، وبكل هذا أحدثكم عنه. وفي مجلسه يؤتى بصبيان المدينة فيدعو لهم ويحنكهم بتمرة يمضوها في فيه بريقه الطيب المبارك، ثم يضع في أفواههم منها ويسميهم ويبرك عليهم. ومن ذلك أن أبا أسيد مالك بن ربيع الساعدي رضي الله عنه أتى بابنه المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فشغل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوه إلى أهله. فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول الله. فقال: ما اسمه؟ قال: فلان يا رسول الله. قال: لا، ولكن اسمه المنذر. فسماه يومئذ المنذر. ويؤتى في مجلسه ببواكير ثمار النخيل، حيث كان التمر فاكهة أهل المدينة وقوتهم وغذاءهم، فكانوا يفرحون إذا رأوا أول الثمرة ويأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، بركة مع بركة. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر من يحضره من الولدان فيعطيه ذلك الثمر. وكان في هذا المجلس فسحة للطرفة والمزاح الجميل، ولم يكن وقار المجلس النبوي ولا مهابة محياه صلى الله عليه وسلم مما يحجز أصحابه عن عفوية الحياة. فها هو صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، وعنده رجل من أهل البادية فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قام رجل فقال: يا رب إئذن لي في الزرع. فقال الله له: ألست فيما شئت؟ فقال: بلى يا رب، ولكني أحب أن أزرع. فأسرع وبذر، فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره، فكان أمثال الجبال. فقال له ربه عز وجل: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه، قال الأعرابي: يا رسول الله، والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك من في المجلس، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وربما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم طعام وهو مع أصحابه فيأكلون جميعا، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاه، والطعام يومئذ قليل، فقال لأهله: اطبخوا هذه الشاه وانظروا إلى هذا الخبز فاثردوا واغرفوا عليه. وكانت له صلى الله عليه وسلم قصعة لها أربع حلق يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال. فلما أصبحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل. فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال: إن الله عز وجل جعلني عبدا كريما، ولم يجعلني جبارا عنيدا. كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها. ثم قال: خذوا وكلوا، فوالذي نفس محمد بيده لتفتحن عليكم أرض فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر اسم الله عز وجل. والطعام في هذا الوقت يسمى الغداء، وهو ما يؤكل في الغدوة وهي أول النهار، وهو ما يسمى في وقتنا الإفطار، والعشاء ما يؤكل في العشي أي ما بعد العصر أو بعد المغرب. وهذا المجلس هو مجلس استقبال القادمين من الوفود، فإن المسافرين عادة يبيتون خارج المدينة ثم يدخلونها ضحا، فيلقون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس. ومن ذلك وفد المضريين، وقد أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فرأى ما بهم من الفقر والفاقة، فتمعر وجهه ألما لحالهم، ثم خطب الناس بعد صلاة الظهر وحث على الصدقة حتى اجتمع عنده كومان من طعام وثياب. ووفد عبد القيس الذين أتوا إليه صلى الله عليه وسلم من الأحساء ودخلوا عليه ضحا، فرحب بهم وقال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. ويغلب على الظن أنه المجلس الذي أتى فيه جبرائيل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، وأنه المجلس الذي أتى فيه ضمام بن ثعلب رضي الله عنه، فأناخ جمله في المسجد، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابن عبد المطلب؟ قال: قد أجبتك. قال: إني سائلك، فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال: سل عما بدا لك. فسأله عن أركان الإسلام، ثم قال: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقه الرجل، لئن صدق ليدخلن الجنة. وكان هذا المجلس هو مجلس شورى المسلمين فيما يقع لهم، وفيه كانت الشورى ثم قرار الخروج لأحد، وفيه تقرر حفر الخندق ونحو ذلك مما يستجد في أمور حياتهم. ولم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو المنزل عليه، وشاورهم في الأمر. وهذا المجلس في هذه الفترة هو المجلس الرئيسي للدعوة والصحبة والتعلم والمشورة، فهو الثابت في وقته ومكانه، وما سواه من المجالس عارضة ومتنوعة. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بشره وإقباله في مجلسه بين أصحابه حتى يتفرقوا عنه، وكل يظن أنه أكثرهم حظوة عنده، ويطول هذا المجلس النبوي ويقصر بحسب الحال وبحسب ما يكون فيه من شأن، حتى إذا تعالى النهار قام صلى الله عليه وسلم ولم يكن يقوم من مجلسه إلا قال: سبحانك اللهم ربي وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقالوا: يا رسول الله، إن هذا قول ما كنا نسمعه منك فيما خلا. فيقول: هو كفارة ما يكون في المجلس. وسألته عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، أراك تختم بهؤلاء الكلمات مجلسك وقراءتك وصلاتك؟ فقال: من قال خيرا كان هؤلاء الكلمات طابعا عليه إلى يوم القيامة، أي ختما يختم به على ما قال من خير، ومن قال شرا كن كفارة له. وإذا كان ذاك المجلس النبوي الذي لا يقال فيه إلا خير ما يقال، ولا يفش فيه إلا أعف القول وأفضله وأزكاه، يختم بكفارة المجلس. فإن مجالسنا التي يسرب فيها لغو القول نقوله ونسمعه ينبغي أن يجعلنا أشد تعاهدا لتطهيرها بهذا الذكر، كفارة لما كان من زلل القول في مجالسنا. وقلما يقوم صلى الله عليه وسلم من مجلسه حتى يدعو لأصحابه بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ثم يتفرق الصحابة إلى أعمالهم أو إلى بيوتهم للقيلولة قبل الظهر، ويرجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته لنومة القيلولة. وربما تلقته أسواق المدينة ماشيا فيها مجيبا لدعوة، أو قاصدا لزيارة، أو ساعيا في قضاء حاجة.